لذا لا بد من استعراض الموالاة. الرواية الأولى هي رواية زرارة المعروفة برواية زرارة الأولى. هذه الرواية تقدم استعراضها في الحلقة السابقة مفصلا من استدلال بها على الاستصحاب للحجية لا شيء تختص بموردها وإنما تشمل كلية الاستصحاب. توضيح هذا المطلب أن الرواية واردة في خصوص باب الوضوء، الرجل ينام وهو على وضوء، توجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء أو لا؟ هذا المكلف عنده يقين بالوضوء وشك في ماذا؟ شك في النوم. إمام يقول لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوءات. قدم بحث عن جملة تعليلية، تعليل الجزاء معروف تعليلات مفضلة من بحث المشكلة اللي تواجهها الرواية هو احتمال اختصاص الرواية بموردها وهو اليقين بالوضوء مع الشك فيه لاحقا، بأن يكون قول وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. الألف واللام في جملة لا ينقض اليقين بالشك أبدا، الألف واللام تكون ألف واللام عهدية، عهدية لمن؟ إلا اليقين السابق المفروض سابقا قبل العبارة، وهو شنو؟ وإلا فإنه على يقين من وضوءه. فاليقين المعهود ليس مطلق اليقين، بل يقين خاص في باب الوضوء. الإمام يقول لا ينقض هذا اليقين، ألف لام عهدية، هذا اليقين بالوضوء لا ينقض بماذا؟ بالشك، فتدل على حجية الاستصحاب في خصوص باب الوضوء إذا كانت الألف واللام عهدية. أما إذا كانت الألف واللام في اليقين جنسية للجنس تنفع حينئذ في مقام إثبات قاعدة عامة تجري في جميع الموارد، نسميها بماذا؟ بالاستصحاب الكلي. واضح؟ إذا تجاوزنا هذه العقبة حينئذ نقدر نستدل بالرواية على حجية الاستصحاب، وتجاوز هذه العقبة يكون بأحد بيانين ذكرهم السيد هنا في الحلقة الثانية. هنا يذكر البيان الصحيح والعلمي، وهذا البيان هو أن جملة فإنه على يقين من وضوئه وردت مورد التعليل، واضح؟ وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، جملة لا ينقض اليقين أبدا بالشك اللي وردت بيها كلمة اليقين، واللي نشك أن الألف واللام بيها عهدية أو جنسية، هاي وردت مورد التعليل لوجوب البناء على الحالة السابقة في مورد السؤال. ومقتضى تحكيم مناسبات الحكم والموضوع أن التعليل تعليل بأمر عرفي، تعليل بأمر يفهمه الناس يعرفه الناس، لا تعليل بأمر تعبدي. الرواية ظاهرة في هذا الشيء، ومن الواضح أن التعليل بكبرى الاستصحاب يكون أمرا عرفيا، أما التعليل باستصحاب وارد في خصوص باب الوضوء هذا ليس أمرا عرفيا، من الممكن أن يكون أمرا تعبديا، بمعنى أن الشارع يبني على حجية الاستصحاب في مورد معين، لا مانع من ذلك تعبدان، لكن العقلاء ما يستسيغون هذا الشيء، واضح؟ ما يرون أمر موافق لسيرتهم ولطبعهم، اللي يوافق طبعهم هو ماذا؟ كبرى الاستصحاب، استصحاب إما أن يبني عليه العقلاء فيبنون عليه مطلقان، لا يفرقون بين باب الوضوء وبين باب شيء آخر، إذا لم يبنوا عليه فلا يبنون عليه مطلقا. فالعقلاء يناسبهم أن يعلل مورد السؤال بكبرى الاستصحاب، لا باستصحاب خاص في باب الوضوء. ولما كان التعليل ظاهر في أنه تعليل بأمر عرفي فلا بد من افتراض أنه تعلم اليقين الوارد في الكلمة في الجملة يراد به جنس اليقين، لأنه حينئذ يكون تعليلا بأمر عرفي ولا يكون تعليلا بأمر على خلاف الطريقة العرفية. هذا الجواب أيضا تقدم من الحلقة السابقة وما في داعي لإعادة. ندخل في الرواية الثانية المهمة. هذه الرواية رواية مفصلة تحتوي على 6 أسئلة. مورد الاستدلال بالرواية هو سؤالين من هذه الأسئلة 6، لكن عادة الأصوليين حينما يصلون إلى هذه الرواية يتحدثون أولا عن فقه الرواية، فيستعرضون كل الأسئلة الواردة في رواية الزرارة الثانية ويحللونها ويبينون ما هو المقصود بها والمحتملات الواردة فيها، ثم بعد ذلك يصلون إلى فقرة الاستدلال والشيء يتبع من ذلك لهم أيضاً يفعل نفس الشيء. لا بد قبل هذا أن نقرأ الرواية لأنها رواية طويلة جداً. الرواية الأولى رواية الزرارة قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت: فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. وتقريب الاستدلال أنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك في انتقاضه تمسكا بالاستصحاب، وظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة، لا قاعدة مختصة بباب الوضوء، فيتعين حمل اللام في اليقين والشك على الجنس للعهد إلى اليقين والشك في باب الوضوء خاصة. وقد تقدم في الحلقة السابقة تفصيل الكلام في فقه فقرة الاستدلال وتقليد دلالتها وإثبات كليتها فلاحة. الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزرارة كما يلي: قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره في نسخة، أو شيء من منيين. فعد هذا عد يقين بأنه أصاب ثوبه دم نجس، يقين عنده. يقول: فعلمت أثره، خليت علامة على موضع النجاسة، إلى أن أصيب له من الماء أو إلى أن أصيب له الماء، فأصبت الماء وجيت ماء، وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، خلص الصلاة بعد الصلاة ذكر أنه ثوب نجس وخلي عليه علامة وأنه نسى هاي النجاسة، قال: تعيد الصلاة وتغسله. هاي الفتوى هم على القواعد. ليش على القواعد؟ لأنه هنا أدى يقين بالنجاسة، وقالتنا ورنا عرضت لحالة شنو؟ النسيان والساهل. هذا معناه أنه صلى في ثوب كان معلوم النجاسة سابقا، واضح؟ فحينئذ تكون صلاة باطلة ويجب عليه أن يغسل موضع النجاسة. هذه الفتوى على القاعدة. قلت: لا، يعني تغسل القبض هذا ارشاد الى شرطية الغسل والصلاة، كل أوامر متعلقة بالغسل إرشاد إلى شرطية الطهارة بالنسبة للصلاة. قلت فإني لم أكن رأيت موضعه، ما شفت موضعه في الفرض السابق، افترض أنه لقى موضع هذا وعلمه الله على موضعه، وعلمت أنه قد أصاب، أدري أنه أصاب لكن ما شفت موضعه، فطلبته فلم أقدر عليه. يعني شنو؟ يعني فطلبته موضع النجاسة فلم أقدر عليه، ما وجدته، فطلبته فلم
ما لقى
فلم أقدر عليه. فلما صليت وجدته، قال تغسله وتعيد الصلاة، أن تغسل وتعيد الصلاة. هنا ظاهر الرواية هو أن هذا المؤمن يفترض، زرارة يفترض أنه أدى يقين بأنه أصاب ثوبه دم، وفتش عن هذا الدم ولم يجده، لم يقدر على تحصيله، فدخل بالصلاة لاحتمال أن يكون عدم قدر على تحصيل موضع النجاسة يجوز الدخول في الصلاة. ثم بعد ما صلى لقى شنو؟ ما بعد أثر لأنه يجب إعادة الصلاة وغسل الثوب. فرق هذا السؤال عن السؤال الأول، أنه في السؤال الأول يفترض العثور على موضع الدم وتعليمه، وغاية الأمر يفترض عروض النسيان، حالة النسيان. هنا ما يفترض حالة النسيان، يفترض أنه حين الدخول في الصلاة ملتفت إلى أنه عند يقين بأن الثوب فيه نجاسة، لكن دور عن نجاسة ما لقاها. واضح. الإمام يقول له أنه ما فرق بين هاي الصورة والصورة الأولى. على كل حال أنت حينما دخلت الصلاة دخلت مع يقين عندك بماذا؟ لأن ثوبك اللي يصلي به نجس. غاية الأمر أنه في الفرض الثاني لم تأثر على منبع النجاسة، لكن تعلم بأن فيه نجاسة. واضح. هذا الإنسان دخل في الصلاة لعله دخل لاحتمال أن يكون عدم العثور بعد الفحص على موضع النجاسة قد يكون مسوغ المن للدخول في الصلاة. الإمام قال لا، هذا ما مسوغ. واضح. هذا ظاهر الرواية. قد يفترض احتمال آخر في الرواية، وهو أن يقال بأن الإمام عليه السلام الراوي في الرواية افترض أنه طلبته فلم أقدر عليه. قد يستكشف من هاي العبارة أن المكلف قام يشكك في يقين السابق بوجود النجاسة في الثوب. لاحظوا الرواية تقول فإني لم أكن رأيت موضعه، ما لقيت موضع النجاسة، وعلمت أنه أصاب، عندي يقين سابق بأنه أصابه الدم، لكن طلبته فلم أقدر عليه. فكأن الطلب والفحص وعدم العثور بعد الفحص استوجب تزلزل اليقين السابق بالنجاسة، استوجب التشكيك في اليقين السابق بماذا؟ بالنجاسة. فإذا استوجب التشكيك في اليقين السابق حينئذ دخل في الصلاة مع عدم وجود يقين عدد بيش بأن ثوب أصاب الدم. يصير فرق بينهما بين الفهمين من الرواية. في الفهم الأول نفترض أنه دخل في الصلاة مع يقين بأنه أصابه الدم، أصاب ثوبه الدم. في هذه الحالة لا إشكال أن ثوبه يكون صلاة تكون باطلة ويجب عليه إعادة الصلاة وغسل الثوب. في الاحتمال الثاني أن نفترض أن طلب الدم موضع الدم وعدم العثور عليه وعدم القدرة على تعيين موضعه أوجب التشكيك في اليقين السابق، فحينما يكون داخل في الصلاة دخل بلا يقين بماذا؟ بنجاسة الثوب. واضح. هذا الفهم الثاني السيد يقول ما هو داعي له، لأنه ما يمكن استنباطه من الرواية، لأن الرواية فقط تذكر هذه العبارة: فطلبته فلم أقدر على عدم القدرة على تعيين موضع الدم. ليس معناه ماذا؟ التشكيك في اليقين السابق، ولا لازمه التشكيك في اليقين السابق. واضح؟ المكلف يطلب موضع الدم ولا يقدر على تعيينه، ويبقى علمه ويقينه بماذا؟ بأن ثوبه فيه ماذا؟ فيه دم. ما أكثر ما أن الإنسان يعلم بسقوط قطرة بول على ثوبه، لكن ما يقدر يشخصها، ما يقدر يعينها حتى بعد الفحص وبذل الجهد. واضح؟ فإذا من نجيب بأنه شكك في يقين السابق؟ هذا المعنى من نجيبه؟ الرواية ليس فيها ما يدل على ذلك، ممكن لكن ليس فيها ما يدل على ذلك، لأن الرواية غاية ما تقول أنه طلبته فلم أقدر على وعدم القدرة على تعيين موضع النجاسة، ليس معناه التشكيك ولا لازمه ماذا؟ التشكيك في اليقين السابق. فإذا ظاهر الرواية هو هذا، أن هذا المؤمن دخل في الصلاة مع يقين بأن ثوبه أصاب الدم. واضح؟ صلاتك باطلة ويجب عليك غسل. واضح السؤال الثاني؟ فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك. في السؤالين السابقين كان يفترض وجود يقين بالإصابة، لإصابة الثوب الدم. هنا يفترض أنه عد شنو؟ مجرد احتمال، مجرد شك. ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه. واضح؟ بعد الصلاة شفت شنو؟ شفت قطرة الدم. قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. الصلاة صحيحة، لكن يجب علي غسلة لأجل الصلوات الآتية. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك. لا يقين الطهارة، يقين الأولي السابق اللي قبل الظن بالأصابع. واضح؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك، طهارة الثوب يعني، ثم شككت. يعبر عنه بالسؤال ظن الإصابة، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا أول موضع من الاستدلال على حجية الاستصحاب.
هذا كشف الواقع بعدين،
كشف الواقع وهذا سنجي نطرح المحتملات. هاي الرواية، هاي الفقرة من الرواية تفترض أن المكلف عدى يقين سابق بطهارة الثوب، وعدى شك. شو وقت شك قبل الصلاة؟ ظن الإصابة قبل الصلاة يصير، فشك بالطهارة قبل الصلاة. وتفترض عدة يقين بالنجاسة شو وقت؟ بعد الصلاة. يعني قاعد تقول: ثم صليت فرأيت فيه، رأيت ياه يعني رأيت قطرة الدم التي ظننت أنها قد أصابت الثوب سابقا. سيدي يقول نطرح المحتملات في الرواية ونشوف الرواية تساعد على أي احتمال. احتمال الأول أن نفترض أن المكلف عد قاطع بالإصابة قبل الصلاة، وقاطع بعد الصلاة بأن ما وجده هو عين ما قطع به سابقا. واضح؟ هيك نفترض أن المكلف عد قاطع قبل الصلاة، احتمال سنعطي الاحتمال، قاطع بالإصابة قبل الصلاة واضح. وقاطع بعد الصلاة بأن ما وجده بعد الصلاة هو عين ما قطع به سابقا. فيصير الرواية هيجي: إنسان قطع بأن الدماء صاب ثوبه فصلى، واضح. ثم بعد ذلك قطع بعد الصلاة، قطع بماذا؟ قطع بأن الدم الذي ها وفحص عنه فلم فنظرت فلم أرى شيئا، مو يفترى الدقاط بالإصابة ونظر ولم يجد شيئا، ها قاط نفترض قاط احتمال احتمال نفترض قاط الآن قاطع بالإصابة فنظر فلم يجد شيئا فدخل في الصلاة، ثم صار عند قاطع بأن حين رأى قطرة فقطع بأن هذه القطرة هي القطرة التي قطع بها سابقا والتي فحص عنها ولم يجدها، واضح. هذا الاحتمال واضح أنه خلاف ظاهر الرواية، الرواية تفتر الظن تفتر الشك، خلاف ظاهر الرواية في سؤال السائل وخلاف ظاهر الرواية في جواب الإمام عليه السلام، لأن الإمام واضح بصدد تطبيق قاعدة من قواعد الشك. فإذا افترضنا عدة مكلف أصلا لا يجوز عنده حال الشك إطلاقا، قطع بالطهارة سابقا، قطع بإصابة الدم قبل الصلاة، قطع بعد الصلاة بأن ما وجده هو نفس ما قطع به، فإذا أين الشك حتى يفترض أن الإمام يطبق قاعدة من قواعد الشك على مورد السؤال؟ واضح أن المعصوم في مقام تطبيق قاعدة من قواعد الشك، بعد يقول: وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، يعني يفترض أن السائل عد شنو عد حالة الشك، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. فافتراض أن المكلف ليس عنده إلا قطوع متتالية مترتبة هذا خلاف ظاهر الرواية كما هو واضح، فهذا الاحتمال لابد شنو من إلغاء. الاحتمال الثاني أن نفترض أن المكلف عنده قاطع بعدم النجاسة حين الفحص، لا احنا اشتبهنا في الاحتمال الأول، عنده قطع بالطهارة سابقا وقطع بعدم النجاسة حين الفحص، اشتباه قاطع بعدم النجاسة حين الفحص وقاطع بعد الصلاة بأن ما وجده هو عين ما فحص عنه، لكن المهم عدة قطوع متتالية ما عدة شك، الجواب هو نفس الجواب، واضح. يعني المكلف عدة قاطع بالطهارة الثوب ثم احتمل أنه أصاب ثوب دنده ففحص ولم يجد شيئا، عدم الوجدان كأنه أورث له القطع بماذا؟ بعدم النجاسة. بعد الصلاة وجد فصار عنده قطع بأن ما وجده هو عين ما فحص عنه، واضح. الجواب هو نفس الجواب، هو أن الإمام في مقام تطبيق قاعدة من قواعد الشك فلا بد من افتراض وجود شك عند المكلف، ما يصير افتراض أنه لا يوجد عنده إلا حالة قطع إما بالنجاسة أو بالطهارة. الاحتمال الثاني أن نفترض وجود قطع بعدم النجاسة بعد الفحص واليأس عن العثور، وجود قطع ووجود شك بعد الصلاة في أن ما وجده هل هو عين ما فحص عنه وقطع بعدمه أو لا هو نجاسة شنو جديدة أخرى. هذا واضح. يعني مكلف عندي يقين بأن الثوب طاهر، بعد ذلك احتملت أنه أصاب شيء ففحصته فلم أجد، عدم الوجدان أورث للقطع بماذا؟ بعدم النجاسة، واضح. فصليت مع هذا القطع بعدم النجاسة، بعد الصلاة شفت شنو؟ قطرة دم، ما أدري هاي القطرة هي نفس القطرة اللي ظنيت بها سابقا وقطعت بعدمها أو لا قطرة شنو؟ جديدة. فبعد الصلاة عد المكلف، ما عد حالة قاطع، مو ايش عد حالة الشك ان هذه قطرة الدم اللي يشوفها في ثوبه هل هي نجاسة جديدة حتى تكون صلاة صحيحة، او هي عين النجاسة التي فحص عنها قبل الصلاة ولم يجدها وقطع بعدمها حتى تكون صلاة شنو مع الثوب النجس. واضح؟
واضح الاهتمام.
هنا نقول بأنه هذا المكلف الإمام طبق قاعدة من قواعد الشك عليها. هاي القاعدة يمكن افتراضها الاستصحاب، ويمكن افتراضها قاعدة اليقين والشك اللي سميناها بالشك الساري. فرق بينهما واضح. استصحاب يفترض يقين وشك لاحق من دون أن يكون الشك ساريا إلى اليقين وموجبا لتزلزل اليقين، بينما في قاعدة الشك الساري لا يفترض ذلك. ولذا نقطة الخلاف الرئيسية بين القاعدتين أن الشك في قاعدة اليقين يتعلق بعين ما تعلق به اليقين وبنفس الفترة الزمنية، ولذا يستوجب شنو تزلزل اليقين. أنا اليوم عندي يقين من طاعة الثوب، أمس يقين عندي من طاعة الثوب، اليوم أشك في يقين السابق أن يقين السابق صحيح أو شنو أو لا يقين هيك بلا موجود. فهذا شك اليوم يسري إلى اليقين السابق ويجب زواله. هذا معناه أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية. وأما إذا كان بنفس ما تعلق به اليقين لكن بلحاظ فترة زمنية أخرى، هذا مورد الاستصحاب، ما يصير الشك ساري، اليقين ما ينتقض. الاستصحاب هذا معنى الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وهو طهارة الثوب، لكن بلحاظ فترة زمنية أخرى. فاليقين بالطهارة أمس يبقى على حاله وما يزلزل، قطعا أمس عندي يقين بالطهارة، لكن اليوم عديش ماذا؟ الشك والطهارة. اليوم ما عندي يقين، أمس عندي يقين. صار الفرق بينهما. من نتائج هذا أن اليقين والشك في باب الاستصحاب يجتمعان، يعني فعلا أنا عندي يقين وعندي شنو؟ عندي شك. عندي يقين بطهارة الثوب وعندي شك بطهارة الثوب، لكن شنو؟ عندي يقين بطهارة الثوب أمس وعندي يقين شك بطهارة الثوب شوفين الساعة. واضح؟ بينما اليقين والشك في قاعدة اليقين ما يجتمعان، ما يمكن أن يجتمعان. شو تقول؟ عندي يقين وشك بطهارة الثوب؟ لا، ليش؟ لأنه المتعلق واحد وبلحاظ نفس الفترة الزمنية. فعلا إما عندك شك بي أو عندك شنو؟ أو عندك يقين بي. واضح؟ المفروض أن الشك يسري إلى اليقين ويجب زوال اليقين، فإذا ما عندك إلا شنو؟ إلا شك بالطهارة في اليوم السابق. هنا في المقام نقول يمكن أن نفترض أن الإمام انطبق قاعدة الاستصحاب، ويمكن أن نفترض أن الإمام انطبق قاعدة اليقين. شلون؟ أما أنهم طبق قاعدة الاستصحاب، واضح؟ فنفترض هالشي أن المكلف يستصحب يقينا بعدم النجاسة وعدم الطهارة، لكن يا يقين من يقول لي يقين السابق، يقين الموجود قبل ظن الإصابة، عنده يقين بطهارة الثوب ولا لا؟ صلى وخلص ولقى قطرة الدم وما يدري أنها قطرة الدم موجودة قبل الصلاة وبعد الصلاة، فشنو حالته؟ يستصحب اليقين السابق بطهارة الثوب. أركان الاستصحاب متوفرة به، يقين بالطهارة سابق وشك بها لاحقا بعد الصلاة، فيستصحب هذا اليقين السابق. ظرف إجراء هذا الاستصحاب يا ظرف هو ظرف السؤال، يعني ظرف ما بعد الصلاة يقدر يجرى هذا الاستصحاب. واضح؟ هذا الاستصحاب. ويمكن أن نقول أن الإمام طبق قاعدة اليقين والشك الساري. ليش؟ لأن نقول المفروض في هاي الفرضية الثانية أنه بعد الصلاة عثر على قطرة الدم، المفروض هذا، لكن شنو أدى شك في أنه قطرة الدم هي نفس الدم السابق نشأ بعد الفحص وعدم العثور على قطرة الدم المحتملة. في الفرضية الثانية احنا افترضنا أنه بعد الفحص، بعد الفحص وعدم الوجدان قطع بعدم النجاسة، موش افترضنا موش فبعد الصلاة حينما يشوف قطرة الدم وما يدري أنه هي هذه القطرة أو قطرة جديدة معناه يقين بعدم النجاسة السابق شنو؟ يزلزل. واضح؟ فيمكن أن نفترض بأن الإمام طبق قاعدة يقين الشك السابق. واضح؟ في باب الاستصحاب نلتفت إلى اليقين السابق بالطهارة ونقول يمكن استصحابه لأنه هذا ما متزلزل، يقين السابق طهارة ما متزلزل لا إشكال. في قاعدة اليقين نلتفت إلى اليقين الموجود قبل الصلاة بعد الفحص وعدم الوجدان ونقول هذا اليقين الزلزل، كنت على يقين بعدم النجاسة بعد الفحص وعدم الوجدان بعدين شفت قطرة الدم، ممكن أن تكون قطرة الدم هي شنو؟ هي التي فحصت عنها ولم أعثر عليها، ويبقى عندي بعد يقين بعدم النجاسة قبل الصلاة. واضح؟ يصير عندي شك أنه قبل الصلاة ما أدري هل النجاسة موجودة أو شنو، أو هي نجاسة حادثة، معناه اليقين ما بقى على محافظ على وضعه والزلزل. فيمكن أن نقول أن هذا نور من موارد قاعدة اليقين المقتضي أن قاعدة اليقين، قاعدة اليقين هو الشك السابق. واضح؟ هاي الفرضية الثانية. فرضية ثانية أن نفترض أن المكلف قبل الصلاة لا توجد عنده حالة قاطع، قاطع بعدم النجاسة ما صار عنده، لكن بعد الصلاة قطع بأن القطرة التي وجدها كانت هي نفس ما فحص عنه قبل الصلاة، عكس الصورة الثانية تماما. في الصورة الثانية افترضنا حالة قطع قبل الصلاة بعدم النجاسة وشك بعد الصلاة، هنا نفترض حالة شك قبل الصلاة وقاطع شنو؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة لما شفت قطرة الدم صار عندي قاطع بأنها هي القطرة الموجودة التي فحصت عنها قبل الصلاة، لكن حينما دخلت في الصلاة ما عندي قاطع بعدم النجاسة. واضح؟ قطع بعدم النجاسة ما عندي، واضح؟ هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث يتعين أن يكون الإمام قد طبق عليه قاعدة الاستصحاب، قاعدة اليقين بعد هنا ما له معنى، لأن قاعدة اليقين شو تقول؟ تقول كن عندك شك متأخر وهذا الشك يسري إلى اليقين السابق. واضح؟ فإذا افترضنا أنه في السابق ما عندي يقين بعدم النجاسة وهن ما عندي شنو؟ عندي شك. واضح؟ بعبارة أخرى بعد الصلاة لا يوجد شك حتى يمكن تطبيق الاستصحاب، تطبيق قاعدة اليقين بعد الصلاة، المفروض أنه بعد الصلاة عندي يقين بأن القطرة موجودة قبل الصلاة، عندي يقين صار. واضح؟ فإذا عندي يقين بعد الشك ما عندي، قاعدة اليقين من قواعد شنو؟ من قواعد الشك. بينما الاستصحاب إلى مجال، لكن إيش وقت إلى مجال؟ من يجاوبه؟ مو بعد الصلاة، قبل الصلاة إلى مجال، قبل الصلاة الاستصحاب إلى مجال. ليش؟ لأن كان محفوظة قبل الصلاة، يقين سابق والطهارة وشك بها قبل الصلاة، يعني المفروض أن عدم الوجدان ما أورث اليقين بعدم النجاسة حتى ما أحتاج إلى الاستصحاب، وإنما أورث لي شنو؟ الشك. فعندي يقين سابق بطهارة الثوب وقبل الصلاة عندي شك لاحق فاستصحب طهارة الثوب وأدخل بالصلاة اعتمادا على هذا استصحاب الطهارة. لاحظت الفرق بين الاستصحاب الجاري في الفرضية الثانية وفي الفرضية الثالثة؟ الاستصحاب الجاري في الفرضية الثانية كان عبارة عن استصحاب في ظرف السؤال. ظرف الاستصحاب ظرف السؤال، ظرف ما بعد الصلاة، لأنه نفترض في الفرضية الثانية أنه بعد الصلاة يوجد حالة شك. واضح؟ فنستصحب اليقين السابق نجيبه إلى ما بعد الصلاة. في الفرضية الثالثة نفترض أن ظرف الاستصحاب هو ظرف ما قبل الصلاة. ليش؟ لأن الفرضية الثالثة قائمة على عدم وجود شك بعد الصلاة، وإنما عندي يقين بأن القطرة هي موجودة قبل الصلاة. كان الاستصحاب شنو يجي يطبق الإمام؟ يقول لا، يطبق الإمام شو كده؟ قبل الصلاة، باعتبار أنه قبل الصلاة كان متوفر. واضح؟ هاي الفرضية الثالثة. الفرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى. في الفرضية الأولى افترضنا ما عند حالة شك إطلاقا، وإنما حالة قطع قبل الصلاة وقطع بعد الصلاة. في الفرضية الرابعة نفترض عند حالة شك قبل الصلاة وشك بعد الصلاة. يعني احتمل أنه أصاب ثوبه شيئا فنظرت فلم أجد شيئا، وعدم وجدان ما أورث له اليقين بعدم النجاسة، وإنما بقى عند حالة شك بماذا؟ بالنجاسة. ودخل في الصلاة فوجد شيئا، لكن هذا هم ما أورث له القطع بأن هذا الشيء هو الذي فحص عنه سابقا، وإنما بقى عند حالة الشك في أنه هل هو نفس ما وجده سابقا، ما بحث عنه سابقا، أو شيء جديد. فلا عد يقين قبل الصلاة ولا عد يقين شنو؟ بعد الصلاة. واضح؟ إنه مجرى الاستصحاب فقط. قاعدة اليقين هنا ما لها مورد. ليش ما لها مورد؟ لأنه ما في يقين نفترض تزلزل بالشك حتى نفترض تطبيق قاعدة اليقين. هو يا يقين يزلزل بالشك، اليقين السابق بالطهارة ذاك ما يزلزل إطلاقا. إذا أكو عندنا يقين يتزلزل بالشك بعد الصلاة، هو اليقين الموجود عند ظن الإصابة قبل الصلاة. والمفروض في الفرضية الرابعة أنه ما لا يوجد يقين، وإنما توجد حالة ماذا؟ حالة شك. فقاعدة اليقين ما إلها معنى، والاستصحاب إلى معنى بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كلا الموردين الظرفين، هم قبل الصلاة وهم بعد الصلاة. قبل الصلاة لأنه عنده شك فيستصحب اليقين السابق بالطهارة، بعد الصلاة أيضا عنده شك فيستصحب اليقين السابق بالطهارة. فيمكن أن يكون الإمام ناظر إلى الاستصحاب قبل الصلاة أو الاستصحاب بعد الصلاة. هذه هي المحتملات الموجودة في الفقرة الثالثة. طبعا الاستدلال بالرواية موقوف على افتراض الفرضية الرابعة لأنها متعينة للاستصحاب ما بها احتمال آخر، أو الثالثة لأنها أيضا متعينة للاستصحاب، أو الثانية إذا استظهرنا أن المراد بها هو ماذا؟ هو الاستصحاب، لأن الثانية تقول ممكن أن الإمام ناظر إلى الاستصحاب، ممكن أنه ناظر إلى قاعدة اليقين. واضح؟ نقرأ هذا المقطع الثاني. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، فلم أرى شيئا أورث للقطع بعدم النجاسة، كما يفترض الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، أو لا أورث للشك. ثم صليت فرأيت فيه، فرأيت فيه، رأيت نفس ما فحصت عنه قبل الصلاة، بحيث صار عندي قطع بأنه نفسه كما تفترض بعض الاحتمالات، أو لا رأيت فيه أعم من أن يكون نفسه أو شنو، أو جديد شيء واقع عليه. واضح؟ قال تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك. سيا يقين من طهارة يقين السابق الأول أو لا اليقين بعدم النجاسة قبل الصلاة إذا افترضنا أن عدم الوجدان أورث اليقين محتمل. ثم شككت لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا السؤال الثالث لي هو أحد موضعي الاستدلال. السؤال الرابع الأجنبي عن موضع الاستدلال يقول قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو، علم إجمالي بنجاسة أحد أطراف الثوب فأغسله يجب علي غسله، ما له علاقة بالصلاة، علم إجمالي ينجز أو ما ينجز. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك يجب عليك. هذا الأمر ما يجب عليك غسل العباء كلها، إذا عندك يقين بأنه أصاب الجهة اليمنى أغسل فقط شنو الجهة اليمنى حتى تكون على يقين من الطهارة، ما أن تغسلها كلها ما في داعي. سؤال آخر وين؟ سؤال رابع اي ولا ما ادري اين هو
الطرف وين
فريق لا ما محدد بنقول انه هذا وقع في هذا الطرف لكن هنا وقع هنا 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 المقال عديده فعد علم اجمالي بنجاسه تمام الطرف الايمن الامام يقول له اغسل الناحيه التي علمت انه قد اصابها ماذا الدم واضح ولذا يعلل يقول له حتى تكون على يقين من طهارتك. إذا افترضنا أنه كل العباء كانت أطراف العلم الإجمالي يجب عليها المسألة، هذا واضح. السؤال الخامس السؤال عن وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية، فهل علي إن شككت أن في أنه أصابه شيء، هذا في الوسواسين، إذا شككت أنه أصابه شيء يجب علي أن أفحص؟ يجب علي أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. كيف تذهب الشك؟ بخاصة ما تذهب الشك. هذا السؤال الخامس. السؤال السادس اللي هو الفقرة الثانية من فقرتي الاستدلال، قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. هنا دخل في مسألة جديدة وهي أنه وجد النجاسة في ثوبه أثناء الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. واضح؟ شو المعنى هذا؟ إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبان قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، ما هو داعي تتركه تعيد تبني على ما تقدم منها، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك يعني في أثناء الصلاة، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشيء. هذه الفقرة السادسة من البواية ما هو كتاب الفقرة السادسة بها كلام شوية.
كيف حال إمامنا؟ ماذا أقول لهم وماذا أخبر؟ والصوت يقوى ثم يضعف فيتان، والشمر يلقى فضعه بلينحر. أنت يا ابن يسون، أنت يا ابن البتون، وبك الحق استقام. هذا دين، هذا دين، هذا دين، والله لا
أبدا. قال الحسين
وفي الجنة
السادس من القراءة. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيدها إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء موقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هنا أكو احتمالين في تفسير هذا السؤال السادس. احتمال أن يكون قول الإمام عليه السلام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، هاي الجملة نفسرها بالعلم الإجمالي، يعني إذا شككت في موضع منه يعني حصل لك علم إجمالي بأن الثوب قد لاقته النجاسة، لكن لم تستطع أن تعين موضع النجاسة ثم رأيته، على صورة العلم الإجمالي بوجود النجاسة في الثوب من دون تعيين موضع النجاسة، ثم بعد ذلك رأيته. شنو يعني رأيته؟ رأيته في أثناء الصلاة، يعني انحل عندك العلم الإجمالي وعلمت بأن النجس هو هذه الجهة. هنا شي يقول الإمام في هج حالة يحكم بإعادة الصلاة، واضح بوجود نقض الصلاة وإعادتها. هذا هاي تفسير هذه الفقرة، الاحتمال الأول في تفسير هذه الفقرة. وإن لم تشك، إن لم تشك يعني ما كان عندك شك مسبق، واضح هاي نحمله على صورة شنو؟ صورة الشك البدني. عليكم السلام. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم تصح الصلاة، واضح. فالفقرة الأولى نحملها على صورة العلم الإجمالي، الفقرة الثانية نحملها على صورة الشك البدوي. عد شك أنا وحينما وجدت هذه النجاسة أشك في أنه هي النجاسة التي شككت بها أو لا. الإمام يحكم بصحة الصلاة لكن لزوم غسل الثوب حين الصلاة، هذا احتمال. احتمال آخر أن نحمل الفقرة الأولى على صورة الشك البدوي، الفقرة الأولى أن نحملها على صورة الشك البدوي، يعني أن يكون قول تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، يعني رأيت نفس ما شككت به سابقا، واضح. إذا شككت في موضع منها فقبل الصلاة عندك شك في موضع من الثوب، في أثناء الصلاة وجدت نفس ما شككت به، يعني شكك تحول إلى شنو؟ إلى يقين. هذا
للتجربة. أعلى الرحمن الرحيم.
هو قبل الصلاة ما عد علم وإنما عد شك، لكن في أثناء الصلاة بحسب الفرض رأى نفس ما شك به، واضح؟ فإذا رأى نفس ما شك به سابقا معناه صار عنده علم بسبق النجاسة على من؟ على الصلاة، واضح؟ يعني صار عنده علم بسبق النجاسة على الصلاة، فإذا في كل حالة يعلم بسبق النجاسة على الصلاة يحكم ببطلان الصلاة، سواء كان عنده علم إجمالي قبل الصلاة وعلم تفصيلا بأن هذا هو المعلوم إجمالا في أثناء الصلاة فيصير عنده علم بسبب النجاسة على الصلاة، أو نفترض أنه عنده شك بدوي قبل الصلاة ثم رأى ما شك فيه سابقا فصار عنده أيضا علم إجمالي بماذا؟ بسبب النجاسة على الصلاة، هنا يحكم بإعادة الصلاة. يصير عنده علم، أحسن، اتصل عدة علم بسبق النجاسة على من؟ على الصلاة. هذه الفقرة الأولى بكلا احتماليها الإمام يحكم ببطلان الصلاة في صورة العلم بسبق النجاسة على الصلاة، وأما إذا لم يعلم بسبق النجاسة على الصلاة فالإمام يحكم بماذا؟ بعدم وجود مقتضي لبطلان الصلاة. عليكم السلام. سواء في الفقرة الثانية، سواء حملنا الفقرة الثانية على الشك البدوي، يعني قلنا أنه يشك في نجاسة الثوب ودخل في الصلاة ثم رأى شيئا لكنه شنو؟ يشك في أنه هو السابق أو لا، هنا ما يصير عنده علم بسبق النجاسة على من؟ على الصلاة. أو حملنا الفقرة الثانية على صورة الشك في مفاجأة النجاسة له، في هاي الحالة أيضا لا يوجد علم بسبق النجاسة على الصلاة. فالسؤال السادس نستنبط منه هذا المعنى، أن الإمام يفصل بين حالتين، بين حالة العلم بسبق النجاسة وحالة عدم العلم. ففي الصورة الأولى يحكم ببطلان الصلاة، وفي الصورة الثانية يحكم بصحة الصلاة. واضح؟ فحينئذ يغسل الثوب اللي شاف به النجاسة ويستأنف صلاته. واضح هذا؟ هذا الاحتمال. إلى هنا تتم الرواية بكل أسئلتها. هنا الشيخ الأنصاري يقعد في المناقشة. حاصل هاي المناقشة أن الشيخ الأنصاري يقول أكو تهافت بين السؤال الثالث، يعني جواب الإمام على السؤال الثالث، بناء على الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربعة اللي طرحناها للسؤال الثالث، تهافت بينه وبين الجواب على السؤال السادس، أكو تهافت. شلون تهافت؟ يقول لأنه السؤال الثالث بناء على الفرضية الثالثة. الفرضية الثالثة كانت تقول أن نفترض عدم حصول القطع قبل الصلاة وحصول القطع بعد الصلاة. في السؤال الثالث تخطروه، يعني المكلف كان عنده يقين بطهارة الثوب ثم شك في النجاسة، واضح، ففحص فلم يرى شيئا
قبل الصلاة فلم يرى شيئا.
نقول لم يرى شيئا يعني شنو؟ يعني ما صار عدة قطع بعدم النجاسة قبل الصلاة، وإنما بقى على شنو؟ على شك. واضح؟ فقبل الصلاة ما عدة قطع نتيجة للفحص وعدم الوجدان، ما صار عدة قطع بعدم النجاسة، فدخل في الصلاة وهو شاك، كمل صلاته صار عدة قطع، رأى شيئا وصار عدة قطع بأن هذا الشيء الذي رآه هو نفس ما فحص عنه قبل الصلاة. الفرضية الثالثة تقول قبل الصلاة ماكو قطع، بعد الصلاة اكو شنو؟ اكو قطع. واضح؟ واضح هذا؟ هذا شنو معنى الفرضية؟ معناه ان المكلف بقطعه بأن ما وجده بعد الصلاة هو نفس ما فحص عنه قبل الصلاة، يصير عند علم بسبق النجاسة على من؟ على الصلاة. قال الإمام هناك ماذا حكم؟ حكم بصحة الصلاة. بينما في السؤال السادس المكلف حينما علم بسبق النجاسة على جزء من الصلاة، الإمام حكم بماذا؟ ببطلان الصلاة. يقول شنو صاير؟ يقول شنو الفرق بينهم؟ ربما يكون ذاك أولى بالحكم بالفساد، لأن هناك تمام الصلاة وقع شنو؟ وقع مع النجاسة، لأن العلم والقطع حصل بعد الصلاة، فصار عدة قطع بأن تمام الصلاة وقعت مع النجاسة. واضح؟ بينما في محل الكلام في السؤال السادس المفروض أنه علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، مو؟ يعني علم بأن هذه النجاسة التي رآها في أثناء الصلاة متقدمة على الصلاة، هذا معناه أنه علم بوقوع بعض الصلاة مع شنو؟ مع النجاسة. فإذا كان وقوع بعض الصلاة مع النجاسة يستلزم بطلان الصلاة، فوقوع تمام الصلاة مع النجاسة يستلزم مثلا من باب أولى. وهذا تهافت بين الجوابين. واضحة المناقشة؟ واضحة؟ الجواب عنه هو أنه هذا في الحقيقة فد نوع من يقدر واحد يعبر شيئا صار هذا في النوع من الأعمال الاستحسان أعمال لا يخلو من هذا. من الممكن أن نفترض أنه أكو خصوصية لحصول العلم في أبناء الصغير، نقدر نقول أن هذا تهافت بالرواية خصوصا مع صحة الرواية. واضح أولوية من جيبها أنه لا يلزم من أن يعفى عن صلاة لم يعلم تقدم النجاسة عليها، لا يلزم من هذا أن يعفى عن صلاة علم في الأثناء تقدم النجاسة عليها. واضح الصلاة التي لم يعلم في أثنائها تقدم الصلاة تقدم النجاسة عليها، العفو عنها لا يلازم العفو عن صلاة علم في أثنائها ماذا تقدم النجاسة عليها، لازم بينهما. يعني نحتمل أن العلم في الأثناء دخيل في عدم العفو، هذا ممكن دخيل في عدم العفو، ولذا حكم في جواب السؤال السادس بماذا؟ ببطلان الصلاة. بينما في سؤال الجواب الثالث ما حكم ببطلان، لماذا؟ لأن العلم لم يحصل في أثناء الصلاة وإنما حصل شو وقت؟ بعد الصلاة. فعفو الشارع عن صلاة لم يعلم ببطلان لم يعلم بسبق النجاسة عليها في أثنائها لا يلازم عفو الشارع عن صلاة علم في أثنائها بسبق النجاسة عليها، لازم بينهما نقاس لا عقلية لا عرفية لا شرعية. أحكام شرعية الشارع يقدر يثبت هذا يثبت هذا، لأن نقول لا ميسر إذا احكمت هنا بالنجاسة بالإعادة هنا لا تحكم بالإعادة من باب الأولى. فإذن هذا الشخص ما أيضا ما يواجه إشكال ولا يواجه تهافت. إلى هنا يتم الكلام عن فقه الرواية وتوضيح الأسئلة الواردة فيها. لا بأس نقرأ هذا اللي قلناه. وتشتمل هذه الرواية على ستة أسئلة من الراوي مع أجوبتها، وموقع الاستدلال ما جاء في الجواب على السؤال الثالث والسادس، غير أننا سنستعرض فقه الأسئلة الستة وأجوبتها جميعا لما لذلك من دخل في تعميق فهم موضعي الاستدلال من الرواية. ففي السؤال الأول يستفهم زرار عن حكم من علم بنجاسة ثوبه ثم نسي ذلك وصلى فيه وتذكر الأمر بعد الصلاة وقد أفتى الإمام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية وغسل الثوب. وفي السؤال الثاني سأل عمن علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه، ما شخص موضعه، فدخل في الصلاة باحتمال أن عدم التشخيص من فحص وما شخص مسوغ للدخول فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها في الفحص، كأن النجاسة التي تصاب بالفحص هاي اللي تمنع من شنو من صحة الصلاة، أما النجاسة التي لا تصاب بالفحص هذه نجاسة لا تمنع من الصلاة. واضح مسوغ للدخول فيها مع النجاسة ما دام لم يصبها بالفحص. أكو قول منسوب للعلامة في أن قطرة الدم ذرة دقيقة من الدم إذا كانت لا ترى بالعين المجردة فهي شنو يحكم بالطهارة. لعل هذا من هذا القبيل، يقول يعني نجاسة لم أفحص عنها فهذه لا تقبل مانع من الصلاة بهذا الاحتمال دخل.
قصد الجماعة الثلاثة
لا أين لا أقول من هذا القبيل، يعني باعتبار أنها غير مشخصة فلا بد أن تكون دقيقة جدا لا تمنع من الصلاة، دخل في الصلاة بهذا الاحتمال. واضح يقول وقوله فطلبته ولم أقدر عليه إنما يدل على ذلك ولا يدل على أنه بعدم التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة وشكك في اعتقاده ويقينه بالنجاسة. فإن عدم القدرة يعني على التشخيص غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه. واضح شرح هذه العبارة؟ واضح منها؟ وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالا. يعني هذا الجواب باحتمالية، احتمال الأول أن نفترض أن هذا قال ففحصت عنها ولم أشخصها لم أقدر عليه، يعني شنو؟ يعني يقيني باقي، علم الإجمالي باقي على حال، ما زلزل علمي بالنجاسة. شاذا شمان دخل في الصلاة، دخل في الصلاة لاحتمال أن النجاسة الغير المشخصة بالفحص هذه لا تمنع، لهذا لا تمنع، ما قل لا هذه تمنع والصلاة شنو باطلة. واضح؟ هذا احتمال. احتمال الثاني اللي ينفي السيد هو احتمال شنو؟ أنه فطلبته فلم أقدر عليه، يعني زال اعتقادي بالنجاسة، من فحصته ما لقيته شككت في علمي بالنجاسة، فاليقين بالنجاسة زال بعد الفحص. يقول هذا لا مسوغ له، لأن التعبير فطلبته ولم أقدر عليه، طب ولم أقدر عليه أعم من أن يكون زال الاعتقاد بالنجاسة أو بقى الاعتقاد بالنجاسة، لكن شنو؟ ما قدر يعين موضع النجاسة. واضح؟ فإذا التشكيك في اليقين أو زوال اليقين لا هو معنى عدم القدرة على تشخيص موضع النجاسة ولا يستلزمه، هذا واضح جدا. والرواية لا تفترض إلا أن المكلف لم يقدر على تشخيص موضع النجاسة، ولا تفترض أزيد من هذا المقدار وهو زوال اليقين بالنجاسة. فإذا هذا معناه شو يصير؟ أن هذا على يقين بالنجاسة دخل في الصلاة، على يقين بالنجاسة دخل في الصلاة. يبقى سؤال أنه شلون يدخل في الصلاة مع يقين بالنجاسة؟ نبرز هذا الاحتمال، وهو احتمال النجاسة التي لا تعين بعد الفحص والباحث، ممكن أن هذا يحتمل أنها مسوغة للدخول في الصلاة. زين. وفي السؤال الثالث افترض زرارة أنه ظن الإصابة ففحص فلم يجد فصلى فوجد النجاسة بعد الصلاة، فأفتى الإمام بعدم الإعادة وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة فشك، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع. فرضية الأولى أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، لما فحص ولم يجد صار عنده يقين بعدم النجاسة، واضح؟ لأنه هو عنده سابقا مجرد ظن النجاسة، فإن ظننت أنه أصابه احتمال الإصابة، فلما انفحص وما وجد حصل عنده يقين بعدم النجاسة. وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة بأن النجاسة اللي وجدها بعد الصلاة هي نفس ما فحص عنه ولم يجده أولا، فقبل الصلاة عد يقين بعدم النجاسة، بعد الصلاة عد يقين بأن النجاسة اللي وجدها هي موجودة من قبل الصلاة. وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزما، لأنها لا تشتمل على شك، أصلا شك ما عنده لا قبل الصلاة ولا بعدها، مع أن الإمام قد افترض الشك وطبق قاعدة من قواعد الشك. واضح؟ قاعد يقول لا تنقض اليقين بالشك، يفترض عنده شك مثلا لابد أن نفترض أن المكلف عنده شرط. فرضية ثانية، أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق، يعني قبل الصلاة، فقبل الصلاة عنده قطع بعدم النجاسة، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنها تلك أو شنو نجاسة متأخرة. فقبل الصلاة عنده قطع بعدم النجاسة، بعد الصلاة عنده شك في أن ما وجده بعد الصلاة هو نفس ما فحص عنه أو لا شيء جديد. يقول وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال، في ظرف السؤال يعني في ظرف ما بعد الصلاة، لأن المكلف على يقين سابق من عدم النجاسة قبل ظن الإصابة فيستصحب. واضح أركان الاستصحاب متفرقة. كما أنها تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال أيضا، يعني في ظرف ما بعد الصلاة، لأن المكلف كان على يقين من الطهارة بعد الفحص وقد شك الآن في صحة يقينه هذا، لأن بعد الصلاة لما لقى النجاسة عد احتمال أنه هي النجاسة التي فحص عنها سابقا، وعد احتمال أنها لا نجاسة متأخرة. هذا معنى أنه يقين بعدم النجاسة سابقا الزلزل، قاعة اليقين هي قاعة الشك الساري وسريان الشك المن اليقين الساري. من هنا يتبين أنه ليش السيد افترض أن الاستصحاب يجري بلحاظ اليقين السابق الموجود قبل ظن الإصابة، ليش ما أجرى قبل بلحاظ اليقين الموجود قبل الصلاة، لأن هذه الفرضية تفترض أنه عد يقين بعدم النجاسة. جوابه أنه الزلزل بالشك المتأخر، فلا بد أن نستصحب يقين لم يتزلزل باقي على حاله، يا يقين هو اليقين الموجود قبل ظن الإصابة. واضح. فرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة، بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص، لما ندور وما لقى ما صار عنده يقين بعدم النجاسة وإنما بقى محتمل النجاسة وعدم، لكن حصل للقطع عند وجدان النجاسة بعد الصلاة بأنها ما فحص عنه. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء قاعدة شنو؟
أي قاعدة؟
لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال، لا الاستصحاب ولا قاعدة اليقين في ظرف السؤال، يعني في ظرف ما بعد الصلاة. ليش؟ لأنه ما عد شك في ذاك الظرف، وإنما عد يقين بأن هذه هي النجاسة السابقة. وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة، في ظرف ما قبل الصلاة نقدر نجل الاستصحاب لأن الأركان هناك متوفرة، يقين سابق بالطهارة وشك لاحق قبل الصلاة، لأن المفروض في هذه الفرضية أنه قبل الصلاة لا يوجد عنده يقين بعدم النجاسة، فإذا يدخل بالصلاة اعتمادا على استصحاب اليقين السابق بالطهارة. واضح. فإذن هاي الفرضية مع أن المفروض أن المكلف حصل له اليقين بعد الصلاة بأن النجاسة التي وجدها هي نفس ما فحص عنه سابقا وهذا معناه اليقين بسبق النجاسة على الصلاة، مع ذلك الإمام حكم شنو؟ بصحة الصلاة. فهي إشكال شغلان صار على الفرضية، يقول هنا مع اليقين بسبق النجاسة على تمام الصلاة الإمام حكم بصحة الصلاة، بينما هناك مع اليقين بسبق النجاسة على بعض الصلاة الإمام حكم ببطلان الصلاة. فرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى، بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان، بافتراض الشك حين الفحص يعني قبل الصلاة وحين الوجدان يعني بعد الصلاة، الشك في كل منهما. ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين، إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق. واضح؟ لأن قبل الصلاة ما في يقين، حتى يكون الشك سار إلى نطبق قاعدة اليقين، فإذا ما لها مجال. وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا، لأنه شك موجود في كل منهما، نستصحب اليقين السابق بالطهارة. ومن هنا يعرف أن الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيتين الأخيرتين أو على الفرضية الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب كما سيأتي. وفي السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط. وفي السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك، وأجيب بالعدم، ما يجب الفحص عند الشك. وفي السؤال السادس يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية، حيث أنه سأل أما إذا وجد النجاسة في الصلاة، فأجيب بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه، هذا قلنا نقدر نحمله على معنيين، شك في موضع منه يعني حصل لعلم إجمالي وشك في تعيين المعلوم إجمالا، واضح؟ ثم في أثناء الصلاة انحل علم الإجمالي بأن علم بأن هذا هو موضع النجاسة وهو المعلوم إجمالا. هاي احتمال. احتمال آخر لا، نحمله على الشك البدوي، شك في موضع منه بدوان ثم في أثناء الصلاة رأى النجاسة وعلم بأنها هي ما شك فيه، بأنه إذا كان قد شك في موضع منه ثم رآه قطع الصلاة وأعادها، وإذا لم يشك أصلا ثم رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، يقين السابق والطهارة ما ينبغي أن ينقض الشك. ويحتمل أن يراد بالشق الأول، واضح الشق الأول شنو؟ بأنه قد شك في موضع منه ثم رآه، يحتمل أن يراد به صورة العلم الإجمالي كما بينا. وحينئذ يراد بالشق الثاني المبدوء بقوله وإن لم تشك، يراد به صورة الشك البدوء. ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوي السابق ثم وجدان نفس ما كان يشك به في أثناء الصلاة، ومن هنا يعلم بتقدم النجاسة على الصلاة. وبالشق الثاني يراد به شنو؟ صورة عدم وجود شك وإن لم تشك، يعني ما عندك شك سابق أطلاقا، ومفاجأة النجاسة لمن؟ للمصلي في الأثناء. ولكل من الاحتمالين معززات، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين، وهي أن النجاسة المرئية في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها أو علم بسبقها بطلت الصلاة، وإلا إن لم يعلم بسبقها جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة. وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري وقوع التعارض بين هذه الفتوى في الرواية والفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة، إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا إما بتمامها كما هو مورد السؤال الثالث، أو بجزء منها كما هو مورد السؤال السادس، فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول وبطلانها في الثاني؟ والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة قد يكون له دخل في عدم العفو عنها، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة كما هو مورد السؤال الثالث، لا يلزم منه شنو؟ العفو عن نجاسة علمت في أثناء الصلاة، اللي هو مورد السؤال الثالث. لا هنا يتم الكلام في الجهة الأولى. في الجهة الثانية يقع الكلام في موقعي الاستدلال. في موقعي الاستدلال نتكلم أولا عن الموقع الأول وهو الجواب عن السؤال الثالث، وبعد ذلك نتكلم عن الموقع الثاني وهو الجواب عن السؤال السادس. أما السؤال الثالث أو الجواب عن السؤال الثالث، حتى نستدل بالجواب عن السؤال الثالث على حجية الاستصحاب لابد أن نشخص أن الإمام أجرى قاعدة الاستصحاب دون غيرها من القواعد، وإلا إذا افترضنا أن الإمام أجرى قاعدة أخرى غير الاستصحاب حينئذ لا معنى لاستدلاله بهذا الموقع على حجية الاستصحاب. واضح هذا؟ لو كان الإمام طبق قاعدة اليقين إلا معنى بعد نستدل بهذا الموقع على حجية الاستصحاب؟ فإذا لابد أن نشخص أن الإمام طبق قاعدة الاستصحاب ما طبق غيرها حتى نقدر نستدل بهذه الفقرة. قلنا سابقا أن المحتملات في الجواب عن السؤال الثالث أو المحتملات في السؤال الثالث أربعة. الاحتمال الأول انفينا جزما لأن الإمام شنو قلنا طبق قاعدة من قواعد الشك، والاحتمال الأول يفترض عدم وجود شك عند المكلف لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لا حين الفحص ولا حين الوجدان. فإذا تبقى كمحتملات الاحتمالات الثلاثة الأخيرة. الاحتمال الرابع يعني الفرضية الرابعة والفرضية الثالثة ما بها احتمال تطبيق غير الاستصحاب. يعني الفرضية الثالثة قلنا ماكو مورد بيها لقاعدة اليقين، والفرضية الرابعة أيضا شنو ماكو مورد بيها لقاعدة اليقين، فيتعين أن الإمام يطبق عليها شنو الاستصحاب. يبقى عندنا الفرضية الثانية اللي قلنا بأنه هي فقط يمكن أن يكون الإمام ناظر إلى الاستصحاب، ويمكن بها أن يكون الإمام ناظر علما لا قاعدة اليقين. واضح؟ إذا قدرنا ننفي نظر الإمام إلى قاعدة اليقين يتعين أن يكون نظره الشريف علما إلى الاستصحاب. واضح هذا؟ في السؤال الثالث الراوي يقول، نطلع السؤال الثالث، يقول فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن فنظرت فلم أر شيئا. إذا افترضنا أن الإمام مطبق قاعدة اليقين، قاعدة اليقين إيش تفترض؟ تفترض وجود يقين سابق قبل الصلاة بعدم النجاسة، وشك بعد الصلاة حين وجدان النجاسة بأن النجاسة التي وجدها بعد الصلاة هي نفس ما تيقن بعدمها أو غيرها. هنا أركان قاعدة اليقين تتوفر، لأن يقين سابق قبل الصلاة وشك بعد الصلاة سرى إلى المن؟ إلى اليقين السابق. واضح؟ فتكون أركان قاعدة اليقين متوفرة. إذا افترضنا أن المكلف كان عنده قطع بعدم النجاسة قبل الصلاة، واضح؟ بينما أركان الاستصحاب إيش تفترض؟ تفترض وجود شك إما قبل الصلاة أو شنو أو بعد الصلاة. على كلا التقديرين أركان الاستصحاب تكون متوفرة، لأن اليقين اللي يستصحب هو اليقين السابق ذاك ما مسيناه بشيء. فإذا افترضنا شك قبل الصلاة يستصحب، افترضنا شك بعد الصلاة أيضا شنو يستصحب مجال الاستصحاب. ودائما في جواب الإمام لما الإمام يجاوب سائل ويطبق قاعدة من القواعد على سؤال السائل لابد أن يفترض أن الإمام افتهم من كلام السائل تواجد أركان تلك القاعدة التي أراد أن يطبقها على سؤاله. هذا لابد منه، ولا ما يصير الإمام يفترض فد أركان غير مفترضة في كلام السائل ويطبق قاعدة على ضوء هذا الافتراض. فإذا نحن لابد نرجع إلى سؤال السائل لنجد لنرى أن سؤال السائل هل يتضمن أركان تواجد أركان قاعدة اليقين أو يتضمن تواجد أركان شنو؟ الاستصحاب. في الحقيقة أن سؤال السائل إذا قلنا يتضمن تواجد أركان قاعدة اليقين كنا نحمل سؤال ما لا يطيق بأن نقول أن قوله فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا. قول فلم أر شيئا يعني صار عندي يقين بعدم النجاسة. واضح؟ صار عندي شنو؟ يقين بعدم النجاسة. ثم صليت فرأيت فيه يعني صار عندي شك في أن ما رأيته هو نفس ما تيقنت بعدمه أو لا. حينئذ تتواجد أركان قاعدة اليقين. واضح هذا؟ بينما للعبارة الأولى بها دلالة على اليقين وجود اليقين قبل الصلاة، ولا العبارة الثانية بها دلالة على وجود شك بعد الصلاة. وإذا سلمنا أن العبارة الثانية بها دلالة على وجود شك فصليت ثم صليت فرأيت فيه، شفت في الشيء، لكن قطعا العبارة الأولى ما بها دلالة على افتراض يقين بعدم النجاسة، لأنه فقط يقول فنظرت فلم أرى شيئا. واضح؟ افتراض وجود يقين بعدم النجاسة ما يعبر عنه بهذا التعبير عادة، ما يقول فرأيت فلم أرى شيئا، فنظرت فلم أرى شيئا. واضح؟ فنظرت فلم أرى شيئا تعبير لا يصلح أن يكون معبرا عن من؟ عن حالة اليقين بعدم وجود النجاسة نتيجة الفحص وعدم الوجدان. فإذا نحن كنا نحمل سؤال السائل أكثر من قابليته حتى نفترض وجود يقين قبل الصلاة وشك بعد الصلاة حتى نطبق قاعدة اليقين، بينما سؤال السائل ما يفترض هذا. فإذا ما افترضنا في سؤال السائل وجود ما يدل على وجود يقين بعدم النجاسة قبل الصلاة، فإذا نفترض وجود شنو؟ وجود شك. واضح؟ وإذا افترضنا وجود شك حينئذ يكون أركان الاستصحاب متوفرة، فجواب الإمام لابد أن يكون ناظر علما إلى الاستصحاب دون غيره. نقرأ المقرأ. وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال فيقع في مقامين، الأول في الموقع الأول والكلام فيه في جهات. الأولى أن الظاهر من جواب الإمام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين، وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلامه ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة، ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك في بقائها. وأما تواجد أركان اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله فنظرت فلم أر شيئا مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان، وأن يكون قوله فرأيت فيه فصليت فرأيت فيه مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا أو لا، حتى يكون شك ساري، مع أن العبارة الأولى ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في ماذا؟ في افتراض حالة الشك. الجهة الثانية يجي بها الكلام.
يجيب مضطر إذا دوم يكشف السوء صلى على محمد وآل محمد بعد مولانا علي بن موسى يا الله فردردگارا مارا بیامون والدین مارا بیامون مهمات دینی و دنیایی و اخروی مرا کفایت فرما مرزای ما را لباس عافیت بگوشان عواقب امور ما را ختم بخیر بگردان پروردگارا فرج امام زمان را نزدیک کن ما را از اعوان و خدمت گزارانش قرار بده من یه تقاضا از آیون میکنم و اون خواهشم اینه کمال نظم و آرامش رو در نظر بگیرید و شعار هیچ ندید رفقا سلامات میخواید بفرستید آهسته با خودتون بفرستید و تشریف ببرید خدا به همه تون توفیق بده انشاءالله
Thank you.